كلمة التوحيد تعني رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأنداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني تضافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من علم ولدا له القرآن قلده الله قلادة يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة. من علم ولده القرآن قلده الله قلادة يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة. هذه دعوة وحث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآباء: أيها الآباء، اسمعوا وصية نبيكم فيما يتعلق بأولادكم. أيها الآباء، علموا أولادكم كتاب الله، علموا أولادكم ما تستطيعون من القرآن الكريم، لأن من علم ولده القرآن سواء كان أبا أو أما سوف يأتي يوم القيامة وله من النور وله من الثواب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى جزء من ثواب الأب اللي يعلم ابن القرآن، وهو أن يقلد قلادة يعجب منها الأولون والآخرون. هذا ليس كل الثواب، هناك ثواب كبير جدا تحدثت عنه روايات أخرى للذي يعلم ولده القرآن، بل بعض الروايات أيها الإخوة الكرام تجعل تعليم الولد القرآن من جملة الحقوق المترتبة على الآباء. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، يعني يختار للاسم الجميل اللي يفرح به، مو يختار للاسم اللي يشمئز من عنده أو الذي يعير به بين أصدقائه وما إلى ذلك. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، أخلاقه وتربيته، يربي تربية صالحة. هذا من حقوق الولد على أبيه. بعد قال: ويعلمه القرآن. فالآباء والأمهات، يعني نحن لا نتحدث عن الآباء فقط، الأمهات لهم دور كبير. إحنا لما نشوف حفظة القرآن من الصغار، شوف الأم لها دور كبير في تحفيظ الولد، لأن الولد أو البنت في السن الصغيرة ارتباطه أكثر مع أمه، وجوده في البيت أكثر مع أمه. فخلي يسوي له برنامج الأب والأم حتى يحفظوا قصائر السور، يعني لا ينبغي أن يترك حتى قصائر السور. عادة المؤمنين مثلا يخلون أولادهم يحفظون قصائر السور، سورة التوحيد، الإخلاص، قل هو الله أحد، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سورة الحمد، الكوثر. هاي الصور عادة لا أقل أن الإنسان المؤمن يعلم ولده بعض قصائر السور ويخلي له برنامج لتعليم القرآن الكريم لكي يحصل على ثواب يوم القيامة ولكي يسقط الحق عن كاهله. وفقنا الله وإياكم لذلك وجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
من أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المجيدة الإمام الخميني قدست نفسه الزكية. إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 39 و40 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين.
مستمع الكريم، الآية 39 والآية التي سبقتها تتناولان جانبا من حوار أصحاب جهنم يوم القيامة مع بعضهم البعض، حيث يلقي الأتباع الذنب على المتبوعين من أسيادهم، فيرد عليهم أسيادهم الذين أدخلوا جهنم قبلهم: إنكم لستم بأفضل منا كي تطالبوا بعذاب أقل، بل إنكم مجرمون مثلنا، وعليكم أن تذوقوا العذاب جزاء ما اقترفتم من ذنوب. وفي الآية 40 يبين الله سبحانه وتعالى أن أيا من هذين الفريقين لا تدفع عنه هذه الذرائع العذاب ولا تخلصه من نار جهنم، لأنهم بعنادهم وتكبرهم لم يخضعوا للحق وكذبوا به. وفي هذه الآية يضرب الله مثلا للكافرين واحتمال خلاصهم من نار جهنم ودخولهم الجنة كاحتمال دخول الحبل الغليظ في ثقب الأبرة، فذنوبهم عظيمة ومن المستحيل أن يرحمهم الله ويغفر لهم. ومن هذه الآيتين نستنتج: أولا، إن مصير الإنسان في الدنيا والآخرة رهين بعمله، وإن ذنوب المتبوعين العظيمة لا يمكن أن تكون سببا لغفران ذنوب التابعين لهم. ثانيا، الذنوب تغلق أبواب الرحمة الإلهية بوجه الإنسان وتحرمه من الألطاف الإلهية، في حين أن التوبة منها تفتح هذه الأبواب. ثالثا، إن أساس الكفر والتكذيب بآيات الله هو الاستكبار والاستعلاء وليس ضعف العقائد الإلهية.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة ناطرة للآية 41 من سورة الأعراف.
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
مستمعي الكريم، تستطرد هذه الآية في الحديث عن عذاب الكافرين الأليم، فتذكر أن للكافرين فرشا وغطاء من نار، وأن النار تحيط بهم من كل جانب فلا تترك لهم مكانا للراحة. ويصف القرآن الكافرين بأنهم مجرمون تارة وظالمون تارة أخرى، فإن الكفر يتأتى من الإجرام والظلم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم: أولا، إن الذين كانوا يسعون في الدنيا فسادا إرضاء لأهوائهم الباطلة مصيرهم نار جهنم، وكأنه لا شيء يناسب أرواحهم الخبيثة إلا النار. ثانيا، إن جهنم تحيط بالكافرين والظالمين من جميع أطرافهم.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة ناطرة للآية 42 من سورة الأعراف.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
مستمع الكريم، إن أسلوب القرآن هو بيان جزاء الصالحين إلى جانب عقاب الكافرين، كما نرى في الآية السابقة ذكر سبحانه وتعالى عقاب أصحاب النار، وفي هذه الآية يؤكد أن من يؤمن ويعمل الصالحات يدخله الله في الجنة ولا يخرج منها، لأنه كان لا يدخر وسعا في عمل الخيرات، وإن الله لا يجبر الإنسان على عمل يفوق قدرته وقابلياته، بل يكفيه من بذل جهده فيما يرضي الله. ومن هذه الآية نستنتج أولا إن امتزاج الإيمان بالعمل الصالح يعطي ثمارا باقية وخالدة، وهي دخول الجنة وصحبة الصالحين والأبرار. ثانيا الإسلام لا يكلف الإنسان فوق طاقته، بل يكلف كل إنسان بقدر طاقته وقابليته.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة ناطرة للآية 43 من سورة الأعراف.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
نعم مستمع الكريم، من نعم الله على أهل الجنة نشر المحبة والصفاء فيما بينهم، فيزيل من قلوبهم الحسد والضغينة قبل أن يدخلهم الجنة، كي يعم الجنة الصفاء والنقاء وتزول كل الخلافات. ومع أن للجنة درجات متعددة، مع ذلك لا يحسد بعضهم بعضا، وليس هناك مشاكل ولا حقد ولا ضغينة، ولا ينفك أهل الجنة عن ذكر الله ونعمه، ولا تنسيهم نعمة ذكر آلائه وحمده على إرسال أنبيائه وكتبه ليهديهم في الدنيا ويبين لهم صراطه المستقيم إلى جنانه الواسعة والمتمثل بالإيمان بالله وطاعة أوامره وعمل الصالحات. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا الحياة الخالية من الحسد والحقد مماثلة لحياة أهل الجنة. ثانيا إن أهل الجنة لا تغرهم أعمالهم، ويعزون مصيرهم هذا إلى هداية الله لهم وما بذله الأنبياء من نصح وإبلاغ للتعاليم الإلهية. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء حالي
بسم الله الرحمن الرحيم
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث: علة بعث الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية الكريمة تبين المهام الثلاثة، الرسالات الثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الأنبياء ينهضون في حياة الناس برسالات ثلاث. الرسالة الأولى توجيهية، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يوعوهم المعروف والمنكر أولا، يبصروهم المعروف والمنكر، ويوجهونهم إلى المعروف ويصدونهم عن المنكر. أكو شيء معروف وآخر منكر، خبيث طيب وخبيث. مهمة الأنبياء الأولى يوجهون الناس إلى الطيب ويردعونهم عن الخبيث، يوجهونهم إلى الأخلاق الطيبة ويردعونهم عن الأخلاق الخبيثة، يوجهونهم إلى الكسب الطيب ويردعونهم عن الكسب الخبيث. يقولون لهم التجارة طيب والربا خبيث، الزراعة طيبة والقمار خبيث، يوجهونهم إلى الرزق الطيب وينهونهم عن الأكل الخبيث. يقولون لهم نعم الله تعالى طيب والخمر خبيث. هذه المهمة الأولى للأنبياء، الرسالة التوجيهية للأنبياء. والرسالة الثانية للأنبياء تشريعية، وهي بيان الحلال والحرام، ينظمون حياة الناس في سلسلة من التشريعات، يحللون لهم الحلال ويحرمون عليهم الحرام. المهمة الأولى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المهمة الثانية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طيب الحلال، هذه قاعدة، وكل خبيث حرام، وما من حلال إلا وهو طيب، وما من حرام إلا وهو خبيث. إذا حرم الله تعالى شيئا فلأنه خبيث، وإذا حلل الله تعالى شيئا، أحل الله تعالى شيئا فلأنه طيب. المهمة الثانية، المهمة الأولى التوجيه إلى المعروف والمنكر، المهمة الثانية تحليل الطيب وتحريم الخبيث. المهمة الثالثة للأنبياء مهمة تحرير الإنسان من الأسر والأغلال، المهمة الأولى توجيه، المهمة الثانية تشريع، المهمة الثالثة تحرير. يحررون الإنسان من الأسر والأغلال ويضع عنهم، يضع عنهم يعني يفك عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأسر الثقل، الأغلال معروف، هذا الغل اللي يغلون به، يغللون به، يربطون به قدم الإنسان، يغل قدم الإنسان، يشد قدم الإنسان. وما دام الإنسان على ظهره ثقل وعلى قدميه أغلال، هذا الإنسان ما يقدر يتحرك. هذا الأسر اللي على متنه يثقله، والأغلال التي على قدميه على ساقيه يمنعانه، تمنعانه من الحركة، ما يقدر ينطلق، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يسعى، ما يقدر يطير خفيفا إلى الله سبحانه وتعالى. مهمة الأنبياء كسر هذه الأغلال عن أقدام الناس ووضع هذه الآثار، الآثار الثقل، الأثقال الثقل، وضع هذه الآثار عن الناس وكسر هذه الأغلال عن أقدام الناس. وبالعكس مهمة الجبابرة والطغاة وضع الأثقال على ظهور الناس ومتون الناس ووضع الأغلال على أقدام الناس. الآثار استعمل والأغلال استعمل. الآثار تبطئ حركة الإنسان، الإنسان اللي على متن ثقل حركته بطيئة، حركته ضعيفة. والإنسان الذي لا يحمل عبئا ثقيلا على متنه، ما يحمل حمل ثقيل ثقيل على متنه على ظهره، حركته خفيف. هذا الفرق الأول بين إنسان بطيء ثقيل بطيء ما يقدر يتحرك، وآخر خفيف يقدر ينطلق في مجالات الانطلاق ويتحرك. مين؟ الأغلال، الآثار تبطئ حركة الإنسان، يعني تسلب الإنسان، تسلب الإنسان القدرة على الانطلاق والحركة السريعة. أما الأغلال فتسلب الإنسان نهائيا القدرة على الحركة. الإنسان اللي شادين على قدميه أغلال ما يقدر يتحرك نهائيا. انتو شايفين السجناء اللي خايفين منه من خروجهم من السجن، يشدون على أقدامهم أغلال تمنعهم من الحركة نهائيا. مهمة الطغاة والجبابرة وضع الآثار والأغلال على الناس، ومهمة الأنبياء وضع الآثار والأثقال عن الناس. أولئك مهمتهم أن يضعوا الآثار والأثقال على الناس، هؤلاء مهمتهم أن يضعوا الأثقال الآثار والأغلال عن الناس. أولئك يغلون الناس ويثقلون الناس، هؤلاء يخففون الناس، أولئك يشدون الناس بالأغلال، الأنبياء يفكون الأغلال عن الناس. القرآن دقيق في تعبيره ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا هناك حالتين، حالة الآثار تفصل الإنسان، نوعين من العوائق في حياة الإنسان، عوائق من نوع الآثار تفصل حركة الإنسان، وعوائق من نوع الأغلال تسلب الإنسان نهائيا القدرة على الحركة، الأغلال والقيود. الجهل من الأغلال، لأن الجهل تسلب الإنسان القدرة على الحركة نهائيا. الأنبياء يجون يحاربون الجهل، يكافحون الجهل. التعصب من الأغلال، تعصب على الباطل من الأغلال تسلب الإنسان القدرة على الفهم والوعي نهائيا وتعطل عقل الإنسان. التعصب يعطل عقل الإنسان، يعطل قدرة الإنسان على القدرة على الوعي عند الإنسان. الهوى من الأغلال، الهوى يغل الإنسان، يعمي قلبه، يعمي بصيرته، يعطل القدرة على الوعي والفهم عند الإنسان. الخوف، الخوف الذي يحاول الطغاة تثبيته وزرعه في قلوب الناس من الأغلال. الخوف يعطل كل حركة عند الإنسان. الإنسان الخائف ميت، والإنسان الشجاع حي. ومهمة الطغاة زرع الخوف في نفوس الناس، الخوف من الأغلال. مهمة الأنبياء يجون يزيلون الخوف، يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من الطغاة، اعتمدوا بحول الله، على حول الله وقوته. اليأس من الأغلال يعطل كل قدرة وكل حركة من الإنسان في الإنسان. اللهو من الأغلال، الأمة اللي تنشغل بالله والطرب والخلاعة والابتذال تتعطل طاقات الإبداع والحركة والقوة والصبر والصمود والمقاومة في هذه الأمة، وتخنع وتخضع هذه الأمة إلى غير ذلك. والترف والبذخ في الحياة الدنيا من الأصل اللي يثقل الإنسان. هذه مهمة الطغاة والجبابرة، مهمة الأنبياء إزالة الآثار والأغلال، مكافحة، محاربة الآثار والأغلال. يحاربون الخوف، يكافحون اليأس، يحاربون اللهو والبطر والرئاء والابتذال والخلاعة، يكافحون البذخ والترف في حياة الناس، يكافحون الجهل. فهؤلاء الأنبياء مهمتهم هذه الرسالة في مكافحة الإصر والأغلال في حياة الناس. عندما تتهدم وتتلاشى الإصر والأغلال وترتفع عن كاهل الناس وعن أقدام الناس، الناس ينطلقون في الحياة مبدعين، صامدين، واعين، بصيرين، ينتجون، يبدعون، يفتحون الطريق، يفتح الله لهم، ينصرهم إذا وضع الله عنهم الآثار والأغلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، استمعتم ومن هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب. المسألة خباء العيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. الصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجالهم. وقال عليه السلام: أعجب لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. خالط الناس مخالطة، إن مت ثم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. ما كل مفتون يعاتب. تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. وسئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله: غير الشيب ولا تشبه باليهود، فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. وقال عليه السلام في الذين اعتزلوا القتال معه: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. من جرى في عنان أمله عثر بأجله. أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر. ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. امشي بدائك ما مشى بك، أفضل الزهد إخفاء الزهد. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
ربي سبحانك
في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع بعد الاستعراض في الساعة الرابعة لبرنامج استفتاءات عند الرابعة والدقيقة 18 فلسطين اليوم. حضارة الإسلام في الساعة 5:02. بعد هذا البرنامج يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:27. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:35. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:43. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. عند 6:32 تأتيكم معارج النور. الواحة الأدبية نستمع لها في الساعة 6:51. عند 7:02 تقرأ لحضرتكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال عند 7:05. نشكركم مستمعينا الكرام ونتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل أحكام الصدقة في الإسلام وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله، شكر الله أعمالكم، وحفظ الله المستمعين والمستمعات.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا لجميع مستمعينا أينما كانوا معنا في هذه اللحظة. مستمعينا، هناك مبادئ في أحكام الصدقة، ولكن هل جميع إشكال الصدقة مقبولة؟ وما هي الشروط التي يجب أن توفرها لتكون الصدقة مقبولة في الإسلام؟ للإجابة عن هذه الأسئلة الفقهية مع فضيلة الشيخ طه أزدي، طبعا لرئيس سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله والسيد